الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بدر بمواجهة كفار قريش، وكانت هذه الغزوة ألا وهي غزوة الفرقان، كانت غزوة فاصلة في تاريخ أمة الإسلام. لذلك قلنا ينبغي أن نتلمح ملامح جيش النصر، كيف انتصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر، كيف انتصروا على كفار قريش. ذكرنا فقلنا أولا الإيمان بالله تعالى وقوة الاعتقاد، وثانيا قلنا أن القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، كان لخدمة الأمة، كان يرافقهم في كل حال، ما أنا بأغنى منكما عن الأجر ولا أنتما بأقوى مني على المشي. وثالثا ترسخت في هذا الجيل معنى الشورى، كانوا يتشاورون، النبي يشاور أصحابه ويأخذ بآرائهم، فالأمة التي تتشاور فيما بين أمة تنتصر، أمة قوية. وأيضا من صفاتهم أنه كان جيلا متفائلا، كان جيشا متفائلا، أبشروا فإني أرى مصارع القوم، دخل الصحابة وهم مستبشرون. وأيضا وهذا آخر ما ذكرناه، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في غزوة بدر الهدف عندهم واضح، ماذا تريدون؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لأي شيء تقاتلون؟ لأجل أن يرضى الله عنا، ثم لأجل أن ندخل الجنة، لأجل هذا. فالهدف كان واضحا عند الأصحاب رضي الله عنهم، وضوح الهدف. ومن الأسباب المهمة، وهذا ما جرى في أثناء المعركة، وهذا ما يستفاد، لا نريد أن نسرد ما جرى من الأحداث سردا، لا، بل خذ العبرة وخذ القصة. فمن الأسباب المهمة الوحدة والتماسك بين المؤمنين على أساس الدين لا على أساس النسب والقبيلة، وهذا سبب مهم من أسباب قوة الصحابة رضي الله عنهم، الوحدة والتماسك فيما بينهم على أساس الدين لا على أساس النسب ولا على أساس القبيلة. كان العرب قبل أن مجيء الإسلام الانتماء عندهم قبلي، قبلية، عنصرية، عشائري، عشيرة كذا، هذا الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه، هذا متعلقهم الدنيوي الذي يتعلقون به. الوحدة اللي هي القائمة على أساس الأخوة في الله أذابت كل هذه الفوارق، بعد أن كانوا يقولون وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، أنا من قبيلتي، إن رشدت قبيلتي أرشد وإن ضلت قبيلتي أضل معها. هذا انتماء قبلي، انتماء قبلي بغيض على أساس الحق أو الباطل، أنت من قبيلتك؟ نعم أنا من قبيلتي، كان هذا الانتماء. بعد أن كان الانتماء الأول الكلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما على معناها الجاهلي، جاء الإسلام ليصحح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره، تعجب الصحابة، قال ننصره مظلوما، طب انصره ظالما، كيف ننصر أخي، أنصر أخي وهو ظالم؟ قال بأن تكفه عن الظلم، نصرك أخاك وهو ظالم بأن تكفه عن الظلم. فتبلورت المعاني أيها الإخوة، أن نصرة الدين أقوى من نصرة النسب ومن نصرة القبيلة ومن نصرة العشيرة ومن نصرة كذلك السلسلة التي بيني وبينه من الصداقة. لا، الذين وقعوا في الشرك مثلا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقعوا في ظلم عظيم. الآن المسلمون يواجهون من وقعوا في الظلم العظيم، قد يكون أبا له، قد يكون أخاه، قد يكون ابن عمه، هو لا يقاتل ذات ابن عمه، إنما يقاتل هذا الإنسان الذي وقع في الظلم العظيم، لا يقاتل أباه إنما يقاتل ذاك الإنسان الذي وقع في الظلم العظيم. ولذلك اتحد قريش من المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم من قريش ومع الأوس والخزرج، مع أن النسب بعيد بينهم. قريش عدنانيون، الأوس والخزرج قحطانيون، فلا التقاء في النسب بين مهاجري قريش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة، لا التقاء في النسب بين مهاجري قريش وبين الأوس والخزرج، لكن جمعهم الدين. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسرح في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. فتآخى الصحابة وبدأوا يصححوا مسألة نصرة القبيلة، نصرة العشيرة، نصرة النسب. لا، بلال رضي الله عنه، ذلك الجيش المسلم، قبل غير العربي، فرد من أفراد الجيش المسلم إنسان أصوله ليست عربية، أصوله من الحبشة. بلال لا فرق أبدا بينه وبين أي جندي من جنود هذا الجيش رضي الله عن بلال، لا فرق، لا يعد عنصر غريب أو دخيل على جيش المدينة، هذا عنصر دخيل على جيش المدينة، لا لا، هو تماما كأي فرد من أفراد. انظر كيف ذابت يا إخواني، ذابت العروبة وذابت القومية، ذابت مسائل القبلية، ذابت تماما. بلال الحبشي يقاتل معنا في الصف، نحن وإياه لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. ولذلك بلال رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب تقدم ليقتل صنديدا من صناديد قريش، ألا وهو أمية بن خلف. أمية بن خلف كان عبد الرحمن بن عوف، وأمية بن خلف كانا صديقين في الجاهلية بمكة. لما خرج أمية بن خلف، تعرفون أنه خرج خائفا، لأن أبا جهل عيره، قال أنت تبقى مع النساء، ابقى مع النساء يا أمية بن خلف، يا أبا صفوان ابقى مع النساء. فاحمر وجه أمية وخرج أصلا وهو خائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بأن يقتل، توعده بأن يقتل. فكان في المعركة، تعرفون اضطراب الأمور والتحام الجيش مع الجيش الآخر، والسيوف تتضارب، الرؤوس تتطاير، وإذا بأمية ابن خلف يقف إلى جانب ومعه ابنه علي يأخذ بيد أبيه. أمية بن خلف رجل كبير في السن. عبد الرحمن بن عوف في جيش المسلمين كان قد استلب أدراعا وهو يحملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من قتل قتيلا في المعركة فما معه من مال أو سيف أو درع أو خوذة أو أي شيء مما يلبسه من مال، من ذهب، من فضة، أي شيء يحمله، من قتل قتيلا فله سلبه، خلاص هذا لك، لا يجعل في الغنائم، قتلت فلان هذا ما يملك من مال فهو لك. قال من قتل قتيلا فله سلبه. فعبد الرحمن بن عوف كان قد قتل أناسا من قريش، قال وأخذ تلك الأدراع التي معهم وهو يحملها، الدرع هذا الذي يغطى به الصدر، معه هذه الأدراع، قال وهو يحملها. فلما رآه أمية بن خلف، وكان أمية بن خلف صاحبا لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية، فقال له عبد الرحمن، قال له أمية بن خلف يا عبد الرحمن هل لك في، فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، هل لك في، يعني هل لك أن تأسرني، أن تأخذني أسيرا من شدة الخوف. قال أنا خير لك، يعني سيدفعون فداء كثير، سيفدونني وأطلق بعد ذلك وأكون أسيرا، خير من أن أقتل. وقد رأى أمية بن خلف أن المسلمين بوادر النصر بدأت. فقال يا عبد الرحمن هل لك خير من هذه الأدرع؟ تأخذني وتأخذ ابني فأنا خير لك من هذه الأدرع. أما لك يا عبد الرحمن حاجة في اللبن؟ أما لك حاجة في اللبن؟ اللبن كناية عن النوق الكثيرة والشياه، يعني ستأخذ فدائي كثيرا من النوق، تأخذني أسيرا وبعد المعركة أهلي يدفعوا الفداء الكثير من النوق ومن الشياه، هل لك إلى ذلك؟ قال فقال عبد الرحمن بن عوف نعم. فطرح الأدرع رماها أرضا، جاءت غنيمة أكبر، رمى تلك الأدرع. ثم أخذ أمية بن خلف وأخذ علي بن أمية يسوقهما، يمشي بهما، قد أسرهما. قال فبينما هو كذلك إذ أبصره بلال من بعيد، وكان بلال وكان أمية بن خلف يعذب بلالا. قال فلما اقترب منه قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي في وسط المعركة، وكان بلال رضي الله عنه شديدا. قال فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن عوف يا بلال هذا أسيري، هذا أنا أسرته يعني من حقي. فقال بلال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. وعبد الرحمن بن عوف يمنع بلالا من الوصول إلى أمية بن خلف، وهو يقول له عبد الرحمن عوف يقول لبلال يا بلال ألا تسمع إنه أسيري؟ وبلال يكرر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فإذا ببلال رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. يقول عبد الرحمن بن عوف فأحاطوا بنا جميعا، الأنصار أنصار الله يعني من المهاجرين والأنصار، قال فأحاطوا بنا يعني حاطوا بي وبأمية بن خلف، قال وأنا أذب عنه أسيري هذا حتى أخذ الفداء. قال فإذا برجل ينقض عليه بالسلف فضرب رجل ابنه فوقع، ثم صاح أمية بن خلف صيحة ما سمعت مثلها، فإذا به يضربه بلال ضربة فيرديه صريعا. فقلت بنفسي أنجو بنفسك، تصرت بوسط المعمعة أنجو بنفسك فلا نجاء، فوالله ما أغنى عنك أمية شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما بلال ومن معه. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول بعد ذلك يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري، يعني لا كسبت الأدراع ولا كسبت الأسير، رحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وهذا الأثر أخرجه ابن هشام في السيرة وإسناده حسن. من الذي قتل رأس من رؤوس قريش؟ بلال. بلال من أين؟ من الحبشة. ما في تفريق عندنا في جيش الإسلام بين عربي أو عجمي، كلهم ينضمون تحت راية الإسلام، كلهم ينضمون وينضون تحت راية المسلمين. هذا بلال يتقدم وبلال ينادي والناس يسمعون نداء بلال ويذبون أيضا عن أخيهم ويدافعون عنه، وهكذا تبرز البطولة. إذن المسألة أيها الإخوة كانت مسألة عقيدة، لما قلنا إنه الرابط بينهم كان رابط الدين لا رابط القبيلة ولا رابط النسب، كان أقوى من رابط القبيلة والنسب. فلا تعجب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل خاله يوم بدر، خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة، عمر يقتل خاله، خالك خاله في صف المشركين، أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يقتل أباه، وذكر هذا ابن كثير وغيره في تفسير قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم إخوانهم أو عشيرتهم. قال نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. يوم بدر حين قتل أباه يوم بدر، أين النسب؟ هذا أبوه، مع أن طبيعة الإنسان يميل لأبيه، لكن قتل أباه يوم بدر لأن رابط الدين أعظم من رابط النسب. هذا أبو بكر رضي الله عنه، يقول له ابنه عبد الرحمن، يقول له يا أبتي والله إني كنت يوم بدر ألوذ عنك، أبتعد عنك حتى لا أواجهك. عبد الرحمن بن أبي بكر كان في صف المشركين، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، كان في صف المشركين، يقول كنت أبتعد عنك. يقول أبو بكر يا بني والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك. أين النسب؟ أين محبة الابن؟ ذاب كل هذا مع محبة الدين، مع عظم أمر الدين. وذلك انظر آخر موقف هذا في هذه المسألة، اللي هو موقف مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أسر أخوه أبو عزيز، لما أسر أخ مصعب ابن عمير أبو عزيز، قال فمر مصعب بن عمير بمن أسر أخاه، بمن أسر أبا عزيز، فقال له شد أو اشدد وثاق أسيرك فإن أمه غنية. يتكلم مع الذي أسر أخاه، يقول له اشدد وثاق أسيرك إن أمه، يقصد أمي أيضا، قال إن أمه غنية. فقال أبو عزيز يا مصعب أتقول هذا عن أخيك؟ أتقول عن أخيك اشدد وثاقه؟ إن أمه غنية تدفع كثيرا، أتقول هذا عن أخيك؟ فقال له مصعب هذا أخي دونك، هذا أخي دونك، رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، هذا أخي وأنت مش أخي، هذا أخي دونك. فلما كان الجيش أيها الإخوة بمثل هذه الحالة، مفاصلة كبرى كما ترون، مفاصلة بين الأب وبين ابنه، بين الابن وأبيه، بين عمر وخاله، بين الأخ وأخيه، مفاصلة تامة. لما كان الناس على هذه الحالة، النسب الذي بينهم نسب الدين انتصروا، انتصروا. لما ما فرقتهم أيها الإخوة قبائل أو عشائر، انتصروا إليها على حساب دين الله. لما ألغوا كل الفوارق انتصروا رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا كان من هذا من العوامل المهمة، كان جيش بدر أيها الإخوة في غاية تحمل المسؤولية والكفاءة، يعني كانوا أصحاب كفاءة ومسؤولية في مواجهة أعدائهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له متى الساعة، قيل له متى الساعة، فماذا قال؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وكل الأمر إلى، أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كانوا أصحاب كفاءة، ليس معنى أنهم أمناء فقط، يعني الكفاءة أيها الإخوة لا تعني الأمانة. ممكن إنسان أمين لكن ما عنده حسن إدارة، ضعيف. ولذلك خير إنسان من يجمع بين حسن إدارة الأمر والتصرف فيه وبين تقوى الله في ذلك. ممكن إنسان تقي لكن لا يصلح أن يوسد، لا يصلح أن يوسد له الأمر، تقواه هذا لنفسه له أجر عليه. لكن مثل ما قال إن خير من استأجرت القوي، ما قال إن خير من استأجرت الأمين. ممكن أمين لكن ما عنده قوة، أمانته تنفعه لنفسه لكن لا تنفعنا نحن، فقوته للمسلمين وأمانته كذلك على المسلمين، لكن للمسلمين. لكن لو كان أمينا دون أن يكون قويا لابد من الجمع بين الصفتين. فانظروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمعوا بين تلك بين صفات الكفاءة، صفات الكفاءة جعلتهم رضي الله عنهم كل واحد في موضعه، كل واحد في موطنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل من جاء من غير المسلمين. انظروا ماذا قال: جاء رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى بدر، كما في صحيح مسلم، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى بدر، فجعل يذكر الناس أن هذا الرجل ذا جرأة وذا نجدة، يعني صاحب قوة وجراءة ونجدة وإقدام وشجاعة. ففرح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المسلمين يحتاجون إليه في هذا الموقف، عددهم قليل ويواجهون عدوا عنده عدد وعدد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مما جاء هذا الرجل قال: يا محمد جئت لأتبعك وأصيب معك، جئت لأتبعك وأصيب معك، أريد أن أقاتل معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع. الصحابة فرحوا بقدومه لقوته، ارجع فلن أستعين بمشرك. هذا عنده قوة بس ما عنده أمانة، لابد من القوة والأمانة، ليس كفءاً معنا. هذا مشرك يقاتل معنا ضد قريش، نعم، لكن لا نقبله نحن، لا نقبله. هو يريد أن يقاتل معنا لكن لا نقبله، شرط الإسلام. جاء مرة أخرى، ذهب ثم جاء، قال: إني أريد أن أقاتل معك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم ذهب، جاء مرة ثالثة فقال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم أؤمن بالله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: فانطلق. في رواية أن رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، قال: أقاتل أو أسلم؟ قبل المعركة، فماذا قال له؟ أسلم ثم قاتل. أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم دخل يقاتل، فقاتل حتى قتل، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. أسلم، قاتل، قتل، دخل الجنة، عمل قليلا وأجر كثيرا. فالنبي ما كان يقبل إلا أصحاب الكفاءة، الكفاءة ديانة وقوة. هذا الرجل عنده قوة بس ما عنده ديانة، لا نقبله، ارجع، لا أستعين بمشرك. فلذلك أيها الإخوة، كان الصحابة أصحاب كفاءة، والنبي يريد هذا الأمر. لماذا لم يخرج بعض الصحابة الصغار لم يأذن لهم، كعبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر استصغر يوم بدر ورد، أليس كذلك؟ البراء بن عازب يوم بدر رد، ما قبل في المعركة، صغار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغار في العمر وإن كانوا كبار القدر، لكن يريد أصحاب كفاءة. لو أنه يريد أن يجعل أصحابه يموتون جميعا، بسم الله أي واحد يذهب يذهب، لا، عبد الله بن عمر رد، استصغر ورد، البراء بن عازب كذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لبعضهم وإن كان صغيرا، مثل من؟ معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء، أذن لهما مع صغرهما في السن لما رأى فيهما من القوة. إذن من أسباب قوة النصر أيها الإخوة، أو من أسباب نصر العداء، أن الإنسان يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ويكون المسلمون أصحاب قوة وشكيمة. وهكذا كان الصحابة، يعني جيش بدر جيش مستبسل، وليس أنهم فقط خرجوا قالوا نحن متوكلون على الله، دون أن يعدوا شيئا ودون أن يكون عندهم تهيئات من قلوبهم في استعانة بالله. وهذا أعظم أسباب النصر كما ذكرنا: إذ تستغيثون ربكم، وهنا قوة استعداد عندهم. والملحظ الأخير الذي أختم به، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا، وانتبهوا لهذا الأمر، كانوا في الغالب الذين قاتلوا في بدر كانوا من فئة الشباب، وراجعوا ذكر المرحلة المكية لما قلنا إن غالب الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أيضا من الشباب، جيش فتي بخلاف جيش قريش، أبو جهل، أمية بن خلف، عتبة، شيبة، كبار في السن. كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب من الشباب. انظر مثلا حامل الراية مصعب بن عمير، حامل الراية يوم بدر مصعب بن عمير لا يتجاوز سنه 37 سنة. علي بن أبي طالب قيل كان عمره 20 وقيل كان عمره 25 عاما، وهو الذي قتل رأسا من رؤوس قريش. بل سيأتي أن علي بن أبي طالب قتل يوم بدر وحده 15 رجلا من جيش قريش. 70، أليس القتل من قريش قتل 70 وأسر 70 صحيح؟ علي قتل 15، قديش النسبة من القتلى؟ 20% تقريبا، 20% يعني 20% يقتلهم علي بن أبي طالب وحده قتل. وأهل السير يذكرون أسماء الذين قتلهم يوم بدر. كان شابا ممتلئا شبابا، وهو حامل لواء المهاجرين وحامل لواء الأنصار. من؟ سعد بن معاذ. لا، حامل لواء الجيش بأكمله، راية الجيش مصعب. لواء المهاجرين يحمله علي بن أبي طالب، لواء الأنصار يحمله سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان عمره 32 سنة. كان عمره 32 سنة. الذي نلاحظه أن هذا الجيش كان من الشباب، وأن الشباب هم الذين تولوا أمر الذب عن الإسلام أيها الإخوة، والذين حملوا راية الأمة في بداية مهدها من فئة الشباب. وأنت تكاد فعلا تحزن وتبكي الدم أن الذي لا يتقدم المسلمين الآن الشباب حقيقة. يعني أفرح جدا عندما أدخل مسجد وأرى المسجد ممتلئا شبابا، الله أكبر، الأمة فيها حيوية. تفرح عندما تجد الشباب يملؤون المساجد، وتحزن إذا دخلت مسجدا ربما لا ترى فيه إلا 2 أو 3 من الشباب. يعني الشباب لما يقبلوا على الدين يقبلوا بهمة وعزيمة. ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك، عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بمثل عزيمة الصعلوك. عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بمثل عزيمة الصعلوك. الشباب أيها الإخوة عماد الأمة، فكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم معظمه من الشباب، فلذلك كانوا أصحاب عزيمة وتقدموا الأمر. إذن نعيد ما ذكرناه على وجه الإجمال، صفات جيش النصر: أولا جيش مؤمن بالله عنده عقيدة، ثانيا جيش يستعين بالله ويطلب من الله ويدعو الله، وثالثا يؤمن بالآخرة ويشتاق للجنة عنده وضوح هدف، ورابعا الأمر شورى بينهم، وخامسا يوسد الأمر إلى أهله، وسادسا أذاب روابط النسب والقبائل إلا على أساس الدين فقط، إلا على أساس الدين فقط، وسابعا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد كان بينهم يوجههم ويحثهم، وثامنا روح الأمل والتفاؤل الذي دخله هذا الجيش. ثم أيضا أيها الإخوة تأتي الجنود الإلهية، كما في جنود. طيب الشيخ كل هذا انتصرهم بقوتهم فقط بهذه لا بهذه الأسباب؟ لا، هناك جنود إلهية، بل عد العلماء 10 جنود يوم بدر، 10 جنود رباني، هذه نصرة من الله، ملائكة وكذا ورؤية في المنام وتقليل الأعداد وكذا. 10، ما هي الجنود 10 يوم بدر؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. عد العلماء 10 جنود أيدوا بها يوم غزوة بدر. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.